بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن يقدم لكم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وعنوان هذه المادة جلسة علمية في منزل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذا لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ووفقه في يوم الخميس الأول من شهر الله المحرم العام الهجري الواحد والعشرين بعد 400,000 من الهجرة. السؤال الأول
في منزله بالرياض.
منزله بالرياض.
نعم.
جزاكم الله خير. السؤال الأول، في المذهب السلفي في باب الصفات فهم المعنى وتفويض الكيف. والسؤال هنا، كيف يفهم المعنى؟ هل يفهم بلازم الصفة، فمثلا صفة اليد يفهم معناها من خلال اللازم من كونها يدا وهو أنها تقبض وتبسط وتطوي، ومن صفة القدم أنها يوطأ بها، أم أنه لا يفهم ذلك باللازم؟ وإن لم يفهم المعنى من اللازم فكيف يفهم؟ أبي لغة العرب التي قد لا نجد معنى واضحا في قوانينها، كان يقال مثلا في معنى اليد، اليد معروفة، أو تفسر بما لا يمكن أن يكون معنى لصفة من صفات الله تبارك وتعالى، كأن يقال في اليد هي الجارحة المعروفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأرحب بالإخوة من أحبابنا الإمارات، ولا شك أن التواصل العلمي والدعوي بين المهتمين بالمنهج السلفي أصل من الأصول، لأنه يحصل بهذا التواصل من الخيرات الدينية والعلمية ما لا يدخل تحت حصر. وطالب العلم عموما يحصل له في مسيره العلمي كثير من المشكلات، وفهم المشكل علم كما نص عليه القرافي في الفروق في أحد المسائل التي عرض لها، قال فيها: وحظي منها معرفة الإشكال، إذ معرفة الإشكال نوع من العلم. وهذا صحيح، لأنه الذي علم هو الذي يستشكل، والمقصود به الاستشكالات المهمة. أما استشكالات الطلبة والدارسين، الاستشكالات المعروفة المدرسية، فهذه ليست هي المقصودة، ولكن استشكالات التحرير، تحرير المسائل، استشكالات وزن الأقوال، هذا لا شك أنه من العلم. وهذه المسألة التي ذكرتها هي من هذا القبيل، فإنها مما يشكل ويستشكله كثير على مذهب السلف: ما المقصود بإثبات الصفة وتفويض الكيفية؟ والسلف لم يعبروا بإثبات المعنى كما عبرت في السؤال، وإنما كان مذهبهم الإيمان بظاهر النصوص، وأن لا يتجاوز القرآن والحديث فيها، وأن يكون هذا الإيمان إيمان في الصفات، إيمان بإثبات الصفة إثباتا مع قطع الطمع في إدراك الكيفية. فيكون معنى ذلك أن السلف يثبتون الصفات، وهذا الإثبات هو إثبات معنى لا إثبات كيفية للصفة. وإثبات المعنى معنى أن الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية للرب جل جلاله وتقدست أسماؤه، هذه الصفات لها معاني مختلفة، فليس معنى صفة الوجه هو معنى صفة اليد أو اليدين لله جل وعلا، وليس معنى صفة النزول هو معنى صفة الاستواء، وليس معنى صفة الاستواء هو معنى صفة الرحمة، وليس معنى صفة الرحمة هو معنى صفة الإرادة، وليس معنى صفة الغضب هو معنى صفة الانتقام، وهكذا. فهذه الصفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم تختلف، لما اختلفت ألفاظها اختلف اتصاف الله جل وعلا بها، بمعنى أن كل صفة تثبت كما وردت. فمن ذلك صفة الوجه لله جل جلاله كما في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكما في قوله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله عندما قال إنها من آيات الصفات، ونحو ذلك مما فيه إثبات هذه الصفة الجليلة. ويدل عليه من السنة قوله جل وعلا فقوله عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لا أحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والأدلة في إثبات هذه الصفة كثيرة معروفة. فالوجه نقول فيه إن الوجه معروف في اللغة أو معروف عند الناس، والمعروف هو المعنى الكلي لا المعنى الإضافي، لأن الصفات بعامة ليس المخصوص صفات الله جل وعلا ما يحصل في الناس أو في الخليقة في اللغات كلها ثم معاني كلية وثم معاني إضافية. في معاني الكلية هذه ليست موجودة في الواقع لكنها موجودة في اللغة وموجودة في الإدراك، لكن المعاني الإضافية هذه هي التي تدرك لأنها رؤيت أو عرفت إلى آخر. فإذا نظرت مثلا لصفة الوجه جل وعلا كل لصفة الوجه بعامة ليس لله صفة الوجه بعامة، فإن كل أحد يطلق يسمع كلمة وجه يدرك المعنى الكل له، وهو أنه مكان أو يعني صفة شريفة تجمع، أو نقول مثلا صفة شريفة تحصل بها المواجهة، وأنها أشرف ما في ما في الموجود ونحو ذلك مما يكون بعامة، يعني يحصل له معرفة أن الوجه يتصور الوجه هو شيء معين يعني من حيث المعنى الكلي. إذا جاء للمعنى الإضافي فإنه يعرف الوجه، إذا قيل له وجه لا بد يحدد هل هو وجه إنسان يفهم، يعني بيتصور وجه الإنسان على نحو ما رأى، وجه حمار فيتصوره على وجه ما رأى، وجه عصفور فيتصوره على وجه ما رأى على نحو ما رأى، ووجه كذا وكذا فيتصوره على نحو ما رأى. لهذا المعنى الكلي هو الذي يثبت في الصفات، لأن المعنى الإضافي لا ندركه، معنى الإضافي لا يدرك. وهذا المعنى الكلي ليس شرطا أن يكون موجودا في اللغة. لماذا؟ لأن اللغة كتب اللغة معنية ببيان الإضافيات لا ببيان الكليات، وقليل منها من يذكر أحيانا المعنى الكلي. ممن يذكر المعاني الكلية ابن فارس في المقاييس، في مقاييس اللغة، ويذكرها وتارة يغلب عليها النظر في الإضافي، ولكن كثير يذكر المعنى الكلي. إذا تقرر هذا فإذا لا نقول إن هذه الصفات إثبات المعنى فيها هو إثبات للازمها، وإنما نقول إثبات الصفة هو إمرارها كما جاءت على ظاهرها، ولا نقول إن الوجه معناه كذا أو ينطبع في ذهن إن الوجه معناه كذا، إنما نقول الوجه لله جل وعلا صفة وهو غير صفة اليدين. إذا جاء في النصوص تفسير لآثار الوجه أو لعمل اليدين مثل ما قلت في اليدين يقبض ويبسط يخفض ويرفع بيده بيده اليمنى القسط وبيده الأخرى كذا، مثل ما جاء في النصوص نمرها كما جاء، لكن لا تفسر بلازمها. وعدم التفسير باللازم لأجل أن لا يفضي إلى محذورين. المحذور الأول أن تفسيرها باللازم يذهب كلي، والكلية اللغوية هي الإمرار كما جاء. والتفسير باللازم لا شك أنه سيفضي إلى أنك تفسرها باللازم عند البشر، مثل ما قلت في القدم أو في السؤال هي التي يوطأ بها، هذا ليس صحيحا. ففي اللغة القدم سميت بذلك لأنها هي التي تتقدم عند الانتقال، هي التي تتقدم، ولكن هذا أيضا يدخل فيه الحس الإضافي. فلذلك نقول إن إثبات الصفات إثبات كما جاءت، والمهم فيها إنما إننا كنا ما نقول إن نفوض المعنى، الإثبات المعنى معناه أن الإيقان بأن الوجه غير اليدين، واليدين غير القدم، القدم غير الساق، والعينان غير السمع، والبصر غير السمع، وغير الكلام، الرحمة غير الإرادة، الغضب غير الرضا، الرضا غير الإرادة، الغضب غير إرادة الانتقام، وهكذا في نواحي، يعني كل صفة مستقلة بمعنى من المعاني لا يفسر. نقول هذا الغضب المهم أنه غير الرضا، الغضب معروف يعني تدركه أنت اللي غضب، لكن قد يكون إدراك الإنسان له إدراك بآثاره، لكن هو يتصور أن الغضب غير الرضا، لكن هو الغضب على حقيقة في الله جل وعلا لا يتصوره، لكنه يتصور الأثر فيما يعرف، فينطبع في ذهنه شيئان. الأمر الأول أن الغضب صفة غير الرضا، لا شك مقابلة لها تماما. الثاني أن آثار الغضب يحذرها ويخافها، فإذا إثبات الصفة هنا إثبات وجود وإثبات تمايز وتغاير بينها وبين الصفات الأخرى، دون إثبات للوازم إلا إذا وردتها النصوص.
الذي منعنا من إثبات الإضافة والإضافة المعينة والإضافة أنها تجد من الحقيقة،
نحن معنى الإضافة يعني.
يعني بمعنى من هذا أنه جزء من الحقيقة.
إيش معنى جزء من الحقيقة؟
أنه يعني رحنا نفوض الحقيقة.
لا ما نفوض الحقيقة، يعني نفوض الحقيقة في كيفية، أما حقيقة في اللفظ أو المعنى ما. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يقول علماء الأصول قول الصحابي الحجة إذا كان مما لا يقارب الرأي أو كان مما لا يحتمل الاجتهاد، فما ضابط ما لا يقال بالرأي؟
وهذه يذكرونها في عدة مواضع أنه لا يقال بالرأي إذا كان في الغيبيات، ويقولون له حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي أو لا يدخله الاجتهاد، وكان يقولون له حكم المرفوع لأنه كذا، والثاني يقولون حجة لأنه لا يجتهد فيه خاصة في مسائل الغيبيات، هذه يستعملونها على نطاق ليس بالواسع، يعني عند الأصوليين ليست واسعة هذه الكلمة، وعند استعمال العلماء ليست واسعة، تجد أمثلة لها ليست بالكثيرة. وإذا ثبت أنهم يستعملونها فهم يريدون بما لا يقال بالرأي أنه لا يدخله الاجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة، بل هو غيبي محض يحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله قول ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، هذا لا يدخله الرأي وليس مبنيا على فهم الآية وسع كرسيه السماوات والأرض، ما نفهم منه الكرسي هو موضع القدمين في هذه الآية، فقوله الكرسي موضع القدمين هذا واضح أنه يتكلم عن أمر غيبي بحت لا مجال لرأي فيه. مثاله أيضا قوله قول ابن عباس: أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل مفرقا بعده. فقوله هنا نزل جملة واحدة، هذا يمكن أن يكون بالرأي بالاجتهاد لفهمه إن أنزلناه في ليلة القدر، وكقوله حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، قد نقول أنه فهم من إن أنزلناه يعني جميع، لكن أن يقول أنزل إلى بيت العزة تخصيص بيت العزة في ذلك هذا لا مجال للاجتهاد فيه، كيف من القرآن نعرف أن في بيت عزة وأن هذا نزل في بيت العزة؟ فإذا هذا يحمل على أنه لا اجتهاد فيه. وكذلك مما يروى عن عدد من الصحابة فيما لا اجتهاد فيه. وما قالوا فيه أنه مما لا يقال بالرأي اشترطوا فيه شروطا، من أهمها أن لا يكون الصحابي الذي قال قولا لا مدخل للرأي فيه ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، كعبد الله بن عمرو بن العاص ونحوه ممن كان يجالس أهل الكتاب أو يقرأ التوراة ويأخذ من كتبهم، فهذا لا يؤمن أن يكون ما ذكره مما لا يدخل في الرأي والاجتهاد أن يكون من قبيل الأخذ من صحف أهل الكتاب أو من السماء من علمائهم ومشايخهم. فإذا ضابط ما لا مجال فيه للرأي أو ما لا يدخل تحت الاجتهاد هو ما كان في أمر غيبي لا يمكن للفهم أن يتطرق إليه. أما ما كان مقيسا أو مبني على أصل في الآية ويمكن أن يكون فهمها منها أو جمع عدة آيات وفهمها منها واستنبط، إذا كان كذلك أو استنباط لغوي هذا يدخل كله تحت الرأي.
السؤال الثالث، ذكرت بعض المصادر الاقتصادية أن كون التوراة المحمولة تعتمد في قيمتها على ما يغطيها من الفقر في المصارف قد انتهى لبناء من 40 سنة، وهذا يعني أن هذه الأوراق تستفيد ثمنيتها وقيمتها الحاضرة من القوة الاقتصادية والتجارية الأساسية للدول التي تحملها، فإن ثبت ذلك فبما يقدر نصاب الزكاة فيه؟
هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل طويل في فهم الحركة النقدية والأوراق والغطاء لإصدار الأوراق إلى آخره. وصحيح أنه لم يعد الذهب غطاء وحيدا للنقد، لكنه بقي من جملة أشياء تدخل تحت الغطاء. فسابقا كانت تغطى بالذهب أو بالفضة أو بنحوهما مما يعطي قوة نقدية للبلد، ولكن بعد تنوع مصادر المال صار الغطاء متنوعا، ويدخل فيه الآن غطاء في بعض الدول مثلا البترول، يدخل فيه القوة الاقتصادية، يدخل فيه القوة السياسية، التوازن، يعني في عدة معايير يعلمها أهل الاقتصاد. على كل حال التفصيل في الغطاء وأنواعه وقوة السحب المباشر التي ربما ذكرها بعضهم هنا يعني نطويه وندخل في صميم السؤال اختصارا للوقت، وهو أنه إذا لم يكن الذهب غطاء وحيدا أحسن أو الفضة غطاء وحيدا فكيف تقد النصاب في هذه؟ الجواب أنه يعتبر في ذلك بأصله، وهو أن الذهب يعني أو الفضة نصابها معروف وهذه بدل عنها، فبقدر قيمة هذا النصاب سيكون البدل قائما مقام المبدل. وهنا يختلف الذهب عن الفضة، يختلف تقييم الذهب عن تقييم الفضة، ونقول لنا أن نختار أي من هؤلاء لأن هذا نصاب شرعي صحيح وهذا نصاب شرعي صحيح، والدراهم أو الأوراق النقدية بدل عن هذا وهذا، أنها ألغت الأمرين معا. فالذهب نصابه معروف وهو 20 مثقالا وهو بالجنيهات أو بالجرامات 85 جراما من الذهب الصافي صافي الخالص، و92 جرام من الذهب عيار 21، وأظن 95 من الذهب عيار 18، وهكذا تتزايد يعني الذهب بحسب الغش اللي فيه، أو هو ليس غشا لكن حسب الكربون أو الأشياء التي فيه التي تؤدي إلى تماسكها وتخفض قيمتها. المقصود من ذلك أنه من الذهب الصافي 24 قيراط وهو غير موجود 85 جرام، ومن الذهب المعروف السائغ اللي هو 92 جرام من الذهب. ثم تتقدر قيمة الجرام من الذهب كم؟ إذا كان مثلا الجرام من الذهب الآن مثلا 30 ريال مثلا يعني سعودي سيكون 92 جرام من الذهب أو يعني 90 نقول مثلا للحساب حوالي 2700 ريال أو يكون هو المثال.
السؤال الرابع، هل يمكن أن يأخذ القاعدة الأصولية الكلية والملاحظة في ضابط عام في أدلة متفرقة متعددة كما تأخذ القاعدة الفقهية الأغلبية أم لا بد من دليل كلي يدل عليه؟
القواعد الفقهية على قسمين، قواعد أقصد القواعد الكلية كلية على قسمين، قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. والمتفق عليها هذه نأخذها من النصوص، وجاءت التفريعات تبعا للاستدلال بالنص، كما في قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه قاعدة بنى عليها كثير من الفروع. الأصل مثلا البناء على اليقين، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم وليبني على ما استيقن. قواعد الكلية جاءت النصوص بها، ثم جاء التفريع بعد صياغة القاعدة من النص أو من النصوص. القسم الثاني القواعد المختلف فيها، القواعد المختلف فيها هذه تارة يكون استدلالها من النص لكنها غير متفق عليه، تارة يكون جمع فروع من فتاوى الإمام المتبوع إمام أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد، واستخراج قاعدة من مجموع أحكام أو آراء أو فتاوى الإمام. إذا كان الإمام أحمد له قول في مسائل كثيرة يمكن أن تجمعها قاعدة جمعها أصحابها وجعلوا قاعدة بنوا عليها الحكم على مسائل لم تذكر عن الإمام أحمد، فإنها تدخل تحت أصل أو تحت قاعدة. هذا السؤال.
السؤال الثالث، يقول البعض أن تعليل الحكم بالصبر والتقسيم
إن تعليل،
يقول البعض إن تعليل الحكم بالصبر والتقسيم لا دليل عليه وأنه مجرد تحكم، فبس وجهكم في ذلك؟
سؤال غير صحيح، السؤال غير صحيح، لأن الصبر والتقسيم ليس علة للحكم. الصبر والتقسيم هو مسلك من مسالك العلة، يعني وسيلة من وسائل استخراج العلة الصحيحة. فإذا جاء مثلا عندنا نقول مثلا أو كما مثل الأصوليون في مبحث القياس يقولون الخمر ما علة تحريمه، فإذا عملت صبرا وتقسيما قلت علة تحريمه اللون، لونه الأحمر، تقول علة تحريمه الإسكار، علة تحريمه أنه شراب، علة تحريم الخمر أنه الرائحة، وهكذا. فتحصر بالصبر والتقسيم كل الاحتمالات الممكنة ثم تطبق مسالك العلة الأخرى، وصف الجامع والنعم والدوران إلى آخره، وتذهب بعض هذا ويبقى عندك الآخر، فإذا يبقى عندك العلة الصحيحة. فإذا الصبر والتقسيم ليس علة للحكم، وإنما هو مسلك من مسالك استخراج العلة الصحيحة للأحكام.
السؤال السادس، هل مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما لمن ذهب من الصحابة إلى القول بالعول تدل على أن الإجماع السكوتي ليس بحجة، حيث إنه أظهر الخلاف بعد استقرار هذا الإجماع؟
المعروف عند أهل العلم أن الساكت لا ينسب له قول، وبالتالي الساكت لا ينسب له قول، وبالتالي يصح أن يقال أجمع على كذا، لأن من سكت لا ينسب له قول بالمخالفة. فمن قال في المسألة قولا واتفقوا عليه أجمعوا عليه على من قال، فإن هؤلاء هم أهل الحجة في ذلك العصر. ولذلك يقال إجماع سكوتي، ولا يعنى به أن الساكت يضاف إلى من تكلم، ولكن يعنى به أن الساكت لا ينسب له قول بالمخالفة، وبالتالي ليس من أهل الاجتهاد، لأن النازلة إذا وقعت فإن الذي اجتهد فيها هم أصحاب الأقوال، أما الذي سكت فلا يدخل في البحث أصلا، ظاهر؟ فلهذا نقول إنه بناء على قول العلماء والفقهاء والأصوليون والأصوليين إن الساكت لا ينسب له قول، فإنه يصح الإجماع السكوتي، لا على اعتبار أن ابن عباس صار مع المجمعين، ولكن على اعتبار أنهم أجمعوا بدونه. والإجماع لا يتصور منه أنه إجماع كل واحد واحد، وإنما هو إجماع أهل العلم أهل الحل والعقد في زمن على قول، فإذا لم تظهر مخالفة لم ينتقد الإجماع، فإذا ظهرت المخالفة بعد ذلك نأتي إلى بحث آخر في الأصول، وهو إذا أجمع أهل عصر على قول فهل لمن بعدهم أن يحدث خلافة أو ليس لهم ذلك، على قولين معروفين في هذه المسألة.
بسم الله خير. السؤال السابع: إذا جاء لفظ عام في باب العبادات فهل يجرى على عمومه أو يقال الأصل في العبادات المنع فلا بد من تخصيص هذا العموم بما حدث من صور شرعية في بابه؟
ما جاء عاما فيه تخصيص. القسم الأول إذا جاء عاما ولم يعمل به أحد من السلف، لم يعمل بمفردات عمومه أو بأحد أفراد عمومه أحد من السلف، فهذا يدخل في البدعة. لماذا؟ لأن الشريعة فيها عام مخصوص وفيها عام مراد به الخصوص، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فاشترها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، مع أن اللفظ عام، مع أن اللفظ عام، وهو أنها نكرة وردت في سياق النفي، لم يلبسوا إيمانهم بظلم. وهذا الذي فهمه الصحابة، قالوا أينا لم يظلم نفسه فهم العموم، لأن اللفظ يدل على العموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله عاما مرادا به الخصوص وهو الشرك. فإذا كان كذلك فهذا القسم، وهو أنه إذا ورد اللفظ عاما وجاء عصر السلف على عدم العمل بأحد أفراد هذا العموم، دلنا على خروج هذه الصورة من القصد العموم. القسم الثاني لأنه يكون عام مراد به خصوص مسائل كثيرة لكن ليس فيها هذه الصورة التي لم يعمل بها. القسم الثاني أن يكون اللفظ عاما وعمل به السلف، عمل بعمومه، فهذا ظاهر بأنه سنة وأنه مراد عمومه مراد وأن أفراده مرادة إلى آخره. والثالث الذي يشكل كثيرا وهو ما يكون السلف أو جاء في السنة أو السلف عملوا بأصله دون تفصيل صوره، لكن أصله معمول به. مثاله صيام تسع ذي الحجة، صيام تسع ذي الحجة، فإنه هناك من يقول إنه لم يعرف عن السلف أو لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم صامه، فنقول هنا حديث عائشة في المسألة أن الذي رواه مسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. في حديث في السنن وإن كان إسناده فيه ضعف عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم التسعة من ذي الحجة، وباليقين أنه كان عليه الصلاة والسلام يصوم التاسع من ذي الحجة، وأيضا كان يصوم عليه الصلاة والسلام الاثنين والخميس، ولا بد أن التسع يمر بها اثنين أو خميس أو هما معا. فإذا تبين هذا فدلنا على أنه لو لم يثبت فإن أصله فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عموم، وهو ما يدل على أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم، وهو قوله: ما من أيامنا العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، ما يدخل فيها جميع الأعمال الصالحات بما يدخل بما يشمل الصيام. المقصود من ذلك أن الخلاصة أنه إذا لم يعمل السلف بالعموم فهذا إحداثه بدعة، إذا عملوا بالعموم فهذا سنة واضح، إذا عملوا بشيء منه أو بأصله فهنا نقول العمل به أيضا سائغ لأنهم عملوا بأصله فدل على دخوله العموم بنوع دخول.
السؤال الثامن، جمهور الفقهاء يقولون بلو جمهور الفقهاء يقولون بلزوم الهبة بالقبض لا بمجرد التلفظ بها، ويستدلون بقصة أبي بكر مع عائشة رضي الله عنهما حينما قال لها إني كنت نحلتك جاد 20 وقتا ولو كنت جددتيه واحتجتيه كان، وإنما هو اليوم ماد وارد فقط على كتاب الله تعالى. ولكن الذي يشكل في هذا الأثر هو أنه جاز له رضي الله عنه أن يعود في هبته، لا لأن عائشة رضي الله عنها لم تقبض الهبة، وإنما للجواز رجوع الوالد فيما وهب الولد كما هو توجيه في ذلك أتفقنا الله.
هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وأصلها هل الهبة تلزم بالقبض أو أنها جائزة قبضت أو لم تقبض، وعلى قولين لأهل العلم ذكرتهما هنا مع أدلتهما. والظاهر فيها أن الهبة جائزة سواء قبضت أو لم تقبض بدليل حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذا ولغيره أيضا في الباب. وأما توجيههم توجيه من قال لا بد من القبض أن أبا بكر قد يرجع فيما وهبه لعائشة رضي الله عنها فليس بوجيه للأمور. الأمر الأول أن الأصل هو عدم الرجوع، والعمل بالأصل في الأحكام الشرعية هو المتعين، فإذا كان الأصل فيما يهبه الوالد لولده الرجوع أخذنا به، إذا كان الأصل فيما يهبه الوالد لولده عدم الرجوع والإمضاء وجب الأخذ به. والآباء فيما يهبون نادر الذي يرجع، فالأصل هو عدم الرجوع، والعمل بالأصل عند الإشكال هو المتعين. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها لها من المكانة والمنزلة عند أبي بكر الصديق لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يظن بها، ما لا يظن به أنه يهبها ثم يرجع عن هبتها، وهي لها منزلة وتستحق الإكرام وتستحق هذا، وإكرامها بعدم الرجوع عن ما يهب لها ظاهر. الثالث والأخير في هذا الباب أن الهبة من عقود التبرعات، وعقود التبرعات القاعدة فيها هي أنه ما أمضاه المرء مضى، ولهذا جاء في الحديث الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، لأن إذا كان الرجوع عن الهبة في هذا المثل ومحرم يعني على قول الصحيح لأجل هذا المثل الشنيع الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أنها لا نجيزها حتى تقبض؟ لأن الأصل نقول أنها ما يرجع لها لأنها محرم أنه يرجع فيها. إذا كان وهب مضت الهبة بما وهب، وسواء كان ذلك في دليل المال أو في يسير.
هل يلزم قضاء أن يؤدي الهبة أم فقط ديانة؟
إذا كان في مثلا عندنا يلزم، لكن في بعض يمكن بعض البلاد حسب المذهب، المذهب الشافعي مثلا أنه لابد أظنها أنها ما تجوز إلا بالقبض، يعني المسألة فيها خلاف على كل حال.
السؤال التاسع، هل كل من الإباحة والكراهة من الأحكام التكليفية؟
أما الإباحة فعلى الصحيح لا، لأن الإباحة تخيير والتخيير ليس بتكليف، ولا يترتب عليها في نفسها ثواب أو عقاب. الحكم التكليفي بما أنه سمي تكليفيا فإنه تكليف، يترتب عليه ثواب أو عقاب. والعلماء اختلفوا في المباح هل هو من الأحكام التكليفية أم لا، والصحيح أنه ليس من الأحكام التكليفية وإنما أدخل فيها لأجل القسمة، فيكون خامس الأحكام التكليفية لأجل القسمة لكنه ليس تكليفا، المباح ليس تكليفا. أما الكراهة فهي حكم تكليفي لأنها يعني مثلا إذا أخذنا التعريف الجويني لها أنه ما يصاب المرء على تركه ولا يعاقب على فعله، يعني المكروه ما يصاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ما دام دخلها الثواب فإنه يكون تكليفيا، ويتأيد ذلك بأنه مقابل للمستحب في تعريفهم، لأن المستحب هو ما يصاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فتكون الكراهة مقابلة للمستحب، والمستحب بالاتفاق حكم تكليفي والكراهة كذلك، وهذا أيضا أظنه بالاتفاق يعني حكم في الكراهة. أما الإباحة ففيها الخلاف المخالف.
السؤال العاشر، إذا زال جلس عمل الجوارح على المسلم المكلف هل يزول معه الإيمان؟
هذه المسألة مبنية على ثلاثة أمور. الأمر الأول معنى جنس العمل، والثاني تفريق ما بين جنس عمل الجوارح وجنس عمل القلب، والأمر الثالث هو هل المشترك هو جنس عمل الجوارح في الإيمان أم جنس العمل. أما الأمر الأول فهو أن جنس العمل هذا عبر بها عدد من أهل العلم في أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يقصدون بالجوارح والأركان عمل البدن، جوارح الأركان يعني البدن، أما غير البدن يعني القلب فإن ظاهر العبارة لا تدخل فيه، وذلك لأنهم لا يفرقون ما بين اعتقاد القلب وعمل القلب، والاعتقادات هذه يدخل فيها تدخل في باب الأخبار يعني التصديق، وأما عمل القلب الآخر فيدخل في باب الأمر والنهي. مثاله الاعتقاد بأن الله واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، التصديق بالملائكة، التصديق بالرسل، هذه مسائل اعتقادات جاء بها الخبر الصادق في الكتاب والسنة فوجب الإيمان بها واعتقادها، فهذا يسمى قول القلب أو اعتقاد القلب. أما عمل القلب فهو محبة الله جل وعلا، التوكل عليه، حسن الظن به، رجاؤه، خوفه، الاعتماد عليه، تفويض الأمر إليه، ونحو ذلك من المسائل، الرغبة والرهب ونحو ذلك من أعمال القلوب المتعلقة بالله، كذلك المتعلقة بالخلق، مثلا عداء الحسد والحقد والغل وأشبه ذلك، وما يتعلق بالنفس الكبر والتعاظم والغرور، هذه كلها أعمال قلبية كبيرة. فلذلك نقول الإيمان قول وعمل، وإذا قلنا عمل فنقصد به جنس عمل القلب والجوارح، لأن صرف العمل لأحد الأمرين دون الآخر ليس بظاهر. يتأيد ذلك بأنه لا بد من الإسلام، والإسلام بالاتفاق أنه هو العمل الظاهر، والعمل الإسلام الظاهر لا يكون إلا بعمل باطن للقلب، واحد يصلي ويصوم ويزكي ويحج بيت الله الحرام وهو ليس في قلبه رجاء رغب ولا رهب، لا يمكن. فلذلك في الواقع في عمل للقلب في عمل للجوارح. إذا تبين هذا في المراد الجنس العمل فظهر لنا في السؤال الثاني أو البحث الثاني الفرق ما بين عمل القلب وعمل الجوارح. عمل الجوارح المراد بعمل البدن الأعمال الظاهرة بينه، مثل تلاوة القرآن، مثل الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصلاة، الصيام، الزكاة في الحج صلة الأرحام إلى آخره من أعمال البدن. وعمل القلب هو الذي وصفت لك بعضه من الأعمال القلبية التي يحبها الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو الأعمال القلبية التي يراد تركها يعني أو فضيلتها في تركها، مثل ترك الكبر والحسد والبغي وسوء الظن بالله جل وعلا، الغرور إلى آخره. الثالث وهو المهم، الفقرة الثالثة من كلامي وهو المهم في جواب هذا السؤال، وهو الثالث وهو المهم، هو هل المشترط الإيمان هو جنس العمل عمل القلب أو جنس عمل الجوارح؟ صحيح أنه يشترط العمل بقسميه، لابد يوجد عمل قلب ولابد يوجد عمل جوارح. وحين عبر عدد من أهل العلم بأن الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان، فهم يقصدون الجوارح يدخل والأركان، يعني عبروا بالتغليب، ولكن عمل القلب مطلوب، عمل القلب، لأن المنافق هو اللي ما عنده عمل القلب، يعني لا يرجو ولا يحب، ولأجل التلازم أنه ما في عمل ظاهر الذي عمل باطن. لهذا نقول إن المشترط أو الذي هو ركن الإيمان هو وجود العمل، وجود العمل، فإذا عمل صالحا يرجو به وجه الله أي عمل كان صح منه الإيمان، فإذا فرط في باقي فيكون من أهل الوعيد.
إذا كانت خيرا سؤال حاجة أكثر، ما رأي فضيلتكم في التفسير الموضوعي حيث أنه لأنه لم يعرف عن السلف؟
أنت ما شاء الله ما تخفي في النحو، فتجي أجيك سنتين هي كلها في إن، بس أنت ما تحب تكسر الكرام، تحب دائما تفتح والفتح طيب. طبعا على منهج البصريين، على طريقة البصريين تكسر، أما الكوفيون فيقولون تفتح، والسبب في ذلك عندهم أن الكوفي أن البصريين يقدرون ما بعد حيث بجملة، وأما الكوفيون فيقدرون ما بعد حيث بمفرد، فإذا كان تقدير ما بعدها بمفرد فهي تضاف إلى مفرد فتفتح الهمزة على تقديرهم، وإذا قدرنا بجملة فإنها تكسر الهمزة، لأن إن تقدر مع ما دخلت عليه بجملة كما هو معروف. وظاهر القرآن أنها تضاف إلى الجمل لا إلى المفردات، مثلها إذ إن ما يقال إذ أن كذا، إذ إن مثلها يعني إضافتها للجمل أو إضافتها للمفرد. نعم أعد أحسانك.
ما رأي فضيلتكم في التفسير الموضوعي حيث إنه لم يعرف عن السلف؟
لم يعرف عن السلف. التفسير الموضوعي من البحوث القديمة، لكنه من حيث العناية به جديد، لكن كثير من العلماء في كتبهم، ابن القيم بالذات عرض له، فإذا أتى مثلا ابن تيمية عرض في بحث مسألة يأتي بجميع الآيات المتعلقة بها ويفسر الآيات جميعا حتى يفهم أصل المسألة، وهذا هو نواة التفسير الموضوعي الموجود. الآن وسعوه، قال التفسير الموضوعي أن ينظر مثلا إلى موضوع في القرآن فتجمع الآيات فيه وتفسر، مثل العدل في القرآن، الحق في القرآن، الفتنة في القرآن، الرجال في القرآن، واحد بحث الرجال في القرآن، الأرض في القرآن، هذا موضوعات، مثلا الحكم في القرآن، الملك في القرآن، العقيدة في القرآن، أهل الكفار في القرآن، يعني مثل هالموضوعات، فيجمع كل ما يتصل به ويبوبها، يبوب هذه الموضوعات، وبعد ذلك يعرضونها. إذا كان كذلك فالتفسير الموضوعي لا إشكال فيه، لأنه نوع من إيضاح معاني كلام الله جل وعلا في هذه الموضوعات، إذا كان الهدف واضحا وغير مستمل على ما يجر إلى ما يحذر منه إلى منكر، أنه لا بأس به، يجمع الآيات ويفسر بحسب ذلك. لكن الواقع الحقيقي أن بعض من كتب في هذه الموضوعات لم يسلم من ترجيح ما يريده، لأن جمع آيات في موطنه وتقديم التأخير وكبار التفاسير يصعب على القارئ أن يدرك ما فيها كما لو قرأ في القرآن وجاء في التفسير آيات متتالية، فإنه يدرك أكثر.
جزاك الله خيرا. السؤال الثاني عشر: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخباء السلعي حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فما المقصود من السيادة إلى رحال؟
هذا الحكم منه عليه الصلاة والسلام لأجل أن ينفصل الضمان، ومعلوم أن السلعة ما دامت في ملك صاحبها البائع فهي في ضمانه، وإذا انتقلت إلى المشتري بالبيع فهي في ضمانه. بقينا في مرحلة وسط، وهو أن البائع باع والمشتري اشترى، لكنها لم ينقلها من مكانه وهي في مكان البائع. فهنا لو أصابها شيء أو انكسرت أو تعدت فهي في ضمان من ينتقلت ملكيتها. فإذا انتقلت ملكيتها وجب أن الذي يحافظ عليها هو من اشترى، أما البائع فانتهى باع. فلهذا دفعا للخلاف وللخصومات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل السلع أو ما يشترى أن ينقل، أو أن لا تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يتحقق الضمان والانتقال، وبعدا أيضا من مسائل العينة وتكرار بيع الشيء في محله. ثم إذا تبين هذا فالعلماء اختلفوا هل كل شيء يلزم نقله أو هناك تفصيل فيما لا يلزم نقله، يعني ما الذي يحصل به القبض، ما الذي يحصل به الاستلام. والقول الظاهر في ذلك أنه إذا كان الشيء يستلم بعده إذا كان معدودا، أو بذرعه إذا كان مزروعا، أو بوزنه، أو بعده إذا كان معدودا، أو ذرعه إذا كان مزروعا، أو كيله إذا كان مكيلا، أو وزنه إذا كان موزونا، أو بالتخلية يعني يعطيه التصرف، هذه التصرف أعطاه زمام ناقة قال خلاص تصرفت، أعطاه زمام سيارة، أعطاه مفتاح سيارة وقال له سلها، هذا يحصل به القبض. لكنه إذا استلم ولم ينقل في هذه الصور فهل يبرأ؟ نقول الصحيح نعم، أنه يصير من ضمان المشتري، لأنه هو الذي فرط بعدم النقل. هذا من جهة الضمان. أما من جهة البيع فنقول الأولى اتباعا لظاهر الدليل هذا أن لا يبيعها في مكانها، لأجل أن لا يؤول إلى بيع العينة في ذلك. بقيت مسألة هي التي لا يجب أن تباع في مكانها حتى تنقل، وهي مسألة الصبرة، يعني وهو الطعام الذي يباع جزافا غير ما تعرف وش كميته، ولا إنما هي صبرة مجموعة تباع، فهذا الطعام لا بد أن ينقل، طعام لا بد أن ينقل فيه حتى يتميز النصيب، حتى لا يصيبه آفة أو يصيبه تعدي فيصير في خصومة.
حتى لو كان محفوظ، حتى لو كان محفوظ لا بد أن ينقل
صبرة. أما إذا كان محفوظ فكياس أو شيء لا، يعني خلاص وقع من ضمان.
معناته أن علك يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم
الضمان والعينة،
الضمان والعينة
هذا الظاهر. نعم ظاهر لي الآن
اتفاق البائع المشتري، يعني التلف على المشتري، التلف على المشتري مثل مثلا في مستودع البائع، إن هذا يعتبر بيع صحيح.
كيف؟
لأن لم ينقلها، لم ينقل السلعة.
كيف يتفقان على أن الضمان إيه؟
على أن إذا تلفت هذه السلعة أو مثلا
سيارة هذه مثلا فقط
يعني قال خلها عندك، قال أنا ماني مسؤول عنها، قال خلها عندك أبد ولا عليك مسؤولية، خلاص أنت أسقط حقه.
معناته ما نقل بظاهر الحديث بأنه لابد من حق من زيادتها.
الحديث له معنى، له علة، له علة وهو الضمان والعينة. فإذا صار أنه أمنت العينة والضمان تبين ما في إشكال. يعني هذا طبعا، أما المعدود والمزروع أو المفاتيح سيارة ولا شيء، هذا تبقى فيها مسألة العينة.
السؤال الثالث عشر، يذهب بعض طلبة العلم اليوم إلى أن مطلق الزيادة في الحديث بالمخرج الواحد أنها مخالفة أو مخالفة
مخالفة.
ولو كانت من ثقة يعني تكون شذوذا، وعلل ذلك بأن المقتضي لنقل الزيادة القائم مع اتحاد مخرج الحديث، فلما لم ينقله بقية الرواة يبقى ذلك شذوذ الزيادة.
هذا صحيح وهو قول مشتهر ومعروف. ومسألة الزيادة في الحديث، علماء الحديث في الأوائل اختلفوا فيها، هل تقبل الزيادة مطلقا من الثقة أم لا تقبل إلا بشروط، أم أنه ينظر في مخرج الحديث الواحد أم غيره. والأولى عندي هو ما ذكره صاحب السؤال أو اللي ذكر في السؤال، وهو أنه إذا كان المخرج واحدا وجاءت الزيادة من أحدهم وهو ممن لا يحتمل منه تعدد الألفاظ فإنه لا تقبل. أما إذا كان مثله يحتمل تعدد الألفاظ منه، مثل الزهري في الإمام مالك، ومثل يعني من هو في درجة من يجمع كثير الحديث ومثله يحتمل أن يكون عنده عدة ألفاظ للرواية الواحدة، هذا تقبل منه. أما إذا كان لا، المخرج واحد وجاء أحد الرواة وخالف غيره من الثقات والمخرج واحد، فمن أين أتى بها؟ مثاله مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيمينه، يعني أو يسبح بيده اليمنى فقط، يعني هنا يسبح بيده اليمنى، هذه زيادة اليمنى، هذا تفرد بها أحد مشايخ أبي داود السنة، وهي غير جميع روايات الحديث ليس فيه يده اليمنى، وإنما كان يعقد التسبيح بيده. أما يعقد التسبيح بيده اليمنى أو يسبح بيده اليمنى، هذه كلمة اليمنى لم تأتي في أكثر الروايات، فلذلك تعتبر على هذا تعتبر شاذة. منهم من اعتمدها على أساس قبول الزيادة من الثقة مطلقا، هذا ليس بصحيح. ومنهج نقد الحديث عند أئمة الجرح والتعديل وعلى الحديث كمالك وسفيان ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد ومن كان ابن أبي حاتم ويوم دار قطني، لا تقبل مطلقا، ليس كل زيادة تقبل. فإذا الاعتماد على المخرج صحيح، ثم أيضا هل هذا الراوي يحتمل منه، يعني يقبل منه أن يكون متعدد الروايات تعدد الألفاظ في الرواية الواحدة أم لا. هم يمثلون على ذلك بمثال مشهور، هو حديث زيادة مالك في صدقة الفطر، بأنه على الحر والصائم على الحر والعبد، على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، زاد الإمام مالك من المسلمين، هذا اللفظ الزيادة من المسلمين تفرد بها، لكن هي أولا معروفة أنها من المسلمين، ثانيا هي مقبولة لأنه هو من المكثرين، من المكثرين ومن الثقات، يكون عنده عدة ألفاظ.
السؤال الرابع عشر، عند التاريخ الداخلة على السنجين تحتمل الأخذ بأنواعه والعموم والإطلاق، فما أولى هذه المعاني بحمد الأل عليه؟
علماء النحو وحروف المعاني ذكروا أن أل إذا دخلت على جنس فإنها تفيد شيوع في الجنس، يعني بمعنى تفيد العموم في الجنس، أو الأحسن تقول الإطلاق في الجنس، المقصود بالعموم العموم البدني. مثلا إنسان، تقول الإنسان، والعصر إن الإنسان، جنس الإنسان. جنس الإنسان هنا يعم جميع أهل هذه الصفة. والعموم نوعان، عموم بدلي وعموم شمولي. وطبعا المقصود هنا العموم الشمولي، عموم الشمولي. أما العموم البدلي له الإطلاق، فأيضا ترد ال تدخل على الجنس ويراد منها الإطلاق، يعني فرد واحد تصدق على فرد واحد من الجنس. فإذا نقول أنها ال إذا دخلت على الجنس فهي تكون للعموم الأصل فيها، وقد يكون العموم شموليا وقد يكون العموم بدليا، وهذا الأصل. ويخرج عن الأصل أن يكون المراد بها العهد، كما في قوله جل وعلا، كما في قوله جل وعلا في آخر سورة ياسين مثلا، الإنسان قال من يحيي العظام وهي رميم، اللي قبلها الإنسان إيه؟ أغفر الله وأتوب إليه، إن العزة لله، المقصود كيف؟ لا، هذه للعهد، للعهد الحضوري، هذا ما هو للجنس. رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول المذكور، العهد الحضوري. الجزئين عشرين في الدورة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا. هنا أولم يرى الإنسان اللي هو الإنسان المعهود، اللي هو أحد كفار قريش، ظاهر. هذا خلاف الأصل، الأصل أنها الجنس عموم شمولي، وقد يكون عموم بدلي ويخرج عن الأصل ويصير للعهد بحسب السياق. هذه ترى بحثها ابن هشام في مغني اللبيب، بحثها بحثا حسنا جدا. ال واقسامها
السؤال الخامس عشر، هل الهبة بقصد الثواب تجوز؟
نعم، الهبة بقصد الثواب بيع، يعني كأنه أعطاه ليكافئه، أعطاه ليعوضه. مثلا أعطيك أنا هذا الكتاب، وأنا أعرف أن مثلك إذا أعطي فإنه يكافئ، ولو أنا ما أعرف أنك تكافئ ما أعطيت، ما نسقت همتي لإعطائك. فإذا القصد من الهبة ليس هو التودد، ليس القصد من الهبة المحبة أو الرغبة في نفعه، المقصود هو الثواب. وهذا الهبة بقصد الثواب جائزة، لأنها نوع من البيع وليس له فيها أجر، هي من جنس البيع. يعني
هذا بعض من أول شيء تشكل بها بقول تعالى ولا تمن تستكثر، أنا مهرس لها على كل
هذا في الصدقة أو في سؤال الناس بالأموال، يعني إما لا تمن بصدقة تستكثر من السنة، أو لا تمن ب يعني لا تمن تستكثر من الأموال لازم. أما يعني ما أعرف أنها دليل في هذا الموطن.
السؤال الثالث عشر، هل صح عندكم ما نسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من القول بقدم المخلوقات أو بوجود حوادث لا أول له؟
صح، نعم صح ذلك. وليس المقصود لا أول لها يعني بالنسبة إلى المطلق، لكن لا أول لها معروف، لا أول لها معلوم، لأن الأصل في هذه المسألة المعروفة في القدم النوعي، أو أنه هو يقول أن نوع المخلوقات قديم، بمعنى أنه لا يحصر مخلوقات الله جل وعلا ابتداء في السماوات والأرض ما فيها. ونوع المخلوقات قديم، هل نشهد على أنواع كثيرة مرت لأنها كانت موجودة؟ شيخ الإسلام ما يذكر التفاصيل في هذا، لكنه ماني على أصل، وهو أن الله جل وعلا أول سبحانه وتعالى، وهو الأول فليس قبله شيء، وهو المتصف بصفاته، وحي قادر مريد فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فهل يظن بالله جل وعلا وبدايته سبحانه وتعالى يعني ليس له بداية، جل جلاله وتقدست أسماؤه، هو الأول فليس قبله شيء، ليس له بداية سبحانه وتعالى، هو واجب الوجود سبحانه وتعالى بذاته جل جلاله، هل يظن أنه لم يفعل شيئا ولم يخلق شيئا إلا بعد أن بدأت السماوات والأرض؟ هذا زمن قصير بالنسبة إلى أولية الله جل وعلا. فلذلك قالها شيخ الإسلام ليس تقريرا للقدم النوعي، ولكنه دفاع عن صفات الله جل وعلا، يريد أن لا يضاف إلى الله جل وعلا النقص، لأنه كما تقولها الشاعرة لأنه لم يفعل ثم فعل، لم يفعل ثم فعل. طيب لم يفعل ثم فعل في شيء قبل هذا؟ لا، ليس كما شيء قبل هذه المخلوقات المرئية، وهذا في حد لقدرة الله ولإرادته ولخلقه بدون دليل. ما الدليل الذي يدل على أنه لم ليس ثم مخلوق قبل هذا المنظور؟ هل ثم دليل؟ ليس ثم دليل يحد بهذا المخلوقات، إلا أنهم استشهدوا بحديث عبد الله بن عمر أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فيفهم منه أنه لما قدر وكتب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة أن قبلها ما في شيء، يعني فهموا منه أن قبله ليس ثم شيء، وهذا سليم إذا قلنا ليس ثم شيء محدد. أما جنس فعل الله جل وعلا، العرش موجود والماء موجودة، ما تدري متى بدأ العرش ولا متى بدأ الماء ولا متى بدأ خلق الله جل وعلا. لهذا ابن تيمية يصح عنه أنه يقول هذا، وقرر في عدد من المواضع، وهو لا يريد تقرير قدم الخلق لذاته، وإنما يريد تقرير أن الله جل وعلا لم يزل متصفا بصفاته، وأنه سبحانه وتعالى حي، وأن الحي لا بد أن يفعل، وأنه سبحانه فعال لما يريد. أما حي بلا فعل ولا إرادة، يعني إذا أراد شيئا فعله سبحانه وتعالى، حي بلا فعل ولا إرادة وقدرة لا ينفذ بها، لينزه الله جل وعلا عن مثل هذا الوصف. هذا اللي حدد شيخ الإسلام إلى بحث المسألة.
السؤال السابع عشر، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، والحديث الآخر أقيمت الصلاة وفي يد عمر الإناء فقال أشربها يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام نعم. وهناك أثر أخرى عن الصحابة في الباب، فهل يدل ذلك على جواز تأخير السحور إلى وقت صلاة الصبح؟
السحور أو السحور للإنسان فيه أن يؤخره إلى طلوع الفجر، لقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أذن المؤذن وجب عليه أن يمسك، يعني أن يكف عن الطعام والشراب في ذلك، إلا أن يكون في يده إناء شربة من شربة أو في يده أكلة إناء، فإنه له أن لا يعني يضعه، أنه لا يضعه حتى يفرغ من هذا. حديث عمر محمول على الأذان، يعني المراد الأذان، فقيمة الصلاة يعني بمعنى أذن المؤذن، ليس المقصود الإقامة اللي هي المعهودة، لأن المقيم لم يكن يقيم إلا بعد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مؤخرة المسجد، كان يشرب مؤخرة المسجد، فلما أذن قال له هذا الكلام، فهو يوافق الحديث الآخر. أما المؤذن فلا يقيم حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، يعني فلا يمكن أن يقيم قبل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، لأن كان في أول الأمر أنه ربما أقيمت وهو قبل أن يأتي، ثم آل الأمر إلى أنه لا يقيم حتى يقبل عليه الصلاة.
السؤال الثاني عشر، متى يشرع التورك في الصلاة؟
العلماء اختلفوا في التورك على قولين. القول الأول هو قول الشافعي جماعة بأن التورك يشرع في كل جلسة تشهد بعدها سلام، فيشرع في صلاة الفجر أن بعدها سلام يعني ستان، ويشرع في ركعتين التطوع، ويشرع في ثالثة في المغرب، في رابعة في الظهر والعصر والعشاء إلى آخره، وفي ثانية في الجمعة يشرع، فكل جلسة بعدها سلام يشرع فيها. والقول الثاني وهو قول الإمام أحمد والأكثر من أهل الحديث أن التورك لا يكون إلا في الجلسة الثانية من كل صلاة فيها تشهدان، وهذا يعني كل منهما استدل بأدلة، والصحيح أو الظاهر هو الثاني، لأن التورك هو يعني يشرع في كل جلسة في كل تشهد ثان. بناء عليه الفجر والنافلة والجمعة ما فيها تورك.
هل يشترط في عقد السلم أن يكون إلى أجر له تأثير في الثمن وما دليله؟
الصحيح أن السلم لا يصح إلا يعني من شروطه أن يكون فيه مدة مؤثرة، لأن السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، وتأخير المثمن المقصود منه أن يصنع الصانع أو أن ينتج المزرعة تنتج الحج. لهذا في الحديث الذي في الصحيحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون أو يسلفون في الثمار السنة والسنتين، والمقصود من السلم التسهيل والحركة، في أن الصانع يأخذ المال ليشتغل، وهو عنده صنعة عنده مزرعة لكن ما عنده فلوس يشتري بها أشياء ويحركها، عنده صنعة لباس لكن ما يستطيع يشتري قماشة ويشتري كذا، عنده اليد عنده لكن ما عنده الغنى. فكان من محاسن الشريعة الإذن بالسلم، وهو تقديم الثمن وتأخير السلاح. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، والصحيح اللي ذكرت لك لأنه لابد من سلعة مؤثر من زمن مؤثر، والقول الثاني قول الشافعي وجماعة بأنه أبدا لو ساعة يكفي، لكن هذا ليس بصحيح لسبب، وأنه إذا كان كذلك اختلطت مسألة السلم بمسألة بيع ما لا يملك، لأنه إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، فإذا كان المدة غير مؤثرة وبعطيه الثمن مقدم، أنا بعطيه الثمن وبروح يجيبه لي، فلم تكن المدة مؤثرة في الصناعة في التوريد في الإنتاج، وإنما صار هو يبيع بعت يعني أعطيته الثمن وهو لا يملك، لن يصنعه ولن يورده ولن ينتجه، وإنما هو راح تراه من الآخر. فإذا سبب الشرط أولا الحديث يسلمون في ثمار السنة والسنتين، والثاني العلة من السلم اللي هو أن تكون المدة مؤثرة في الإنتاج، والثالث أن لا يختلط السلم ببيع ما لا يملك.
السؤال
تستأذن عادل ما شاء الله هو ال
السؤال الأخير، ما هو ضابط معرفة الظهور إلا في الظهر؟
هو ظاهر ما يدل عليه اللغة، بمعنى أن اللفظ له اللفظ له دلالات، وهذه يبحثها الأصوليون في الركن الثالث من أركان أصول الفقه الذي هو الاستدلال، ويبحثها أيضا المناطقة في دلالات الألفاظ، ويبحثها البلاغيون أيضا يبحثها البلاغيون. وهناك عدة تقسيمات في الألفاظ، تارة نقول نص وظاهر، نص وظاهر ومجمل. لاحظ نص ظاهر مجمل مؤول. النص هو ما لا يحتمل غيره، احتمال واحد بس. الظاهر ما دل لفظه على معنى لكن فيه احتمال ضعيف، يعني على لا مو معنى مرجوح، فيه احتمال ضعيف أنه يدل على المعنى الآخر، لكنه ليس هو المعنى الظاهر المشتهر المعروف، لكن يدل على معنى آخر بندرة. فما نحمل اللفظ إلا على ظاهره يعني المعروف منه، أما ما ندر لابد أن يكون في السياق قرينة تدل على إرادة هذا المعنى الخفي، لأن المعنى الخفي الأصل عدم إرادته إلا بإيضاح. الثالث المجمل، والمجمل هو ما استوى فيه الدلالة، يعني ربما يكون كذا وربما يكون كذا، قد يراد به كذا وقد يراد بالدليل كذا، يعني تستوي فيه الدلالة على أحد الجهتين. والمؤول ما ظهر فيه الاحتمال الضعيف لقرينة على الاحتمال. وتارة أيضا يضيفون إلى هذا الحقيقة والمجال، والمباحث معروفة في هذا الأمر.
الختام لا يسعنا إلا نشكر فضيلة الشيخ على إجابة هذه الإجابات، وإخوانا نعتذر عن إخوانا من وقته الثمين، فجزاكم الله خيرا وأصحابكم في الدنيا والآخرة.
وجزاكم الله جل وعلا أيضا كل خير وعلى حرصكم وعلى هذه الأسئلة الطيبة اللي شجعتني الحقيقة على أنها أسئلة طلبة علم متمكنين، وتبلغون الإخوة في الإمارات السلام. وبالمناسبة نخص الواسطة الأخ عادل مرسي أن هيئ هذا الاجتماع المبارك، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.